لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان. زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان. والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان. كم تاهت في الغي قلوب فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان.
النوع ده من المعرفة هو مصدر كل الوثنيات والكفريات عبر كل التاريخ البشري.
أشهر تعويذة معروفة وتبدأ بها كل جلسات اليوغا حول العالم تعويذة أوم.
في كتاب الطوية المقدس يقول لاو تسو: أنا لا أعرف اسمه لكن أسميه الطاو.
فوضعوا 114 نقطة في جسم الإنسان واعتمدوا سبعة رئيسية على امتداد العمود الفقري، تبدأ من أسفل العمود الفقري صعودا إلى الرأس تنتهي فوقه.
السلام عليكم. في منتصف القرن العشرين كان في شاب اسمه مايكل ميرفي بيدرس في جامعة ستانفورد، بيدرس علم أديان وكان أستاذه هندوسي. المهم الشاب أعجب بهذا الشخص، أعجب بأسلوبه بالممارسات اللي بيعملها، فاعتنق الهندوسية. مايكل ميرفي أصبح هندوسي، مش كده بس، ده كمان طار على الهند وتعلم أصول الهندوسية، وبعد كم سنة رجع لأمريكا وقرر ينشر الهندوسية في العالم.
طريقة ذكية أسس معهد إسالين في ستينيات القرن الماضي، وهذا المعهد هيكون في مرحلة تالية نواة حركة العصر الجديد. أي حد في العالم الإسلامي بيعالج بالطاقة الحيوية والشفاء الذاتي فعلى معهد إسالين وعلى حركة العصر الجديد كفل من وزره.
حركة العصر الجديد هي اللي نشرت تطبيقات الهندوسية الوثنية في العالم، علاج بالطاقة، قانون الجذب، بالتخيل تنال ما تريد، الأكسس بارز، البرمجة اللغوية العصبية، توأم الشعلة، السبليمينال، قوانين الاستحقاق، الإسقاط النجمي، البندول، أساور الطاقة، أوراق التاروت، علاج بالريكي، شحن شاكرات، سحب الطاقة السلبية، ممارسات كتير جدا جدا جدا. أي حد بيعمل حاجة من هذه الممارسات فعلى معهد إسالين وعلى حركة العصر الجديد كفل من جرائمه.
لما تأسس هذا المعهد بدأ مايكل ميرفي يستقطب ويستقدم مجموعة من رموز الفكر الغربي، فلاسفة، مفكرين، علماء، ومن خلالهم بدأ يعمل تطبيع مع الوثنية الهندوسية. فالناس في الغرب بدأوا يتقبلوا هذه الوثنيات الهندوسية. طبعا الهندوسية بتقوم على فكرة كفرية وهي وحدة الوجود، الإله يحل في الموجودات، الإله يحل في الطبيعة، الإله يحل على شكل طاقة في الكون، وهذه الطاقة الكونية ممكن تدخل جواك وساعتها تتحول من إنسان إلى إله صغير، تعالى الله عن كفرهم. طيب نشر هذا الفكر الهندوسي المتخلف في الغرب صعب، عندهم برضو بقايا نبوات، فبدأ مايكل ميرفي يلعب لعبته الخبيثة، بدأ يدخل الوثنية الهندوسية على أنها رياضة واستجمام وغير ذلك، فقال اليوغا هي رياضة وتمارين استطالة.
اليوغا اللي هي صلاة الهندوس مايكل ميرفي قدمها للعالم على أنها رياضة. تخيل سجود لصنم هيتم اعتباره رياضة، وفي ناس لغاية النهاردة في بلادنا بيتخيلوا أن اليوغا رياضة، بيتخيلوا أن العلاج بالطاقة حاجة عادية، طاقة سارية في الكون، طاقة لسه العلم لم يكتشفها، وهذه الطاقة لها فوائد صحية. طبعا هذا كذب على العلم، كذب حتى على الهندوسية، وكذب على الإسلام، وكذب على كل حاجة، لأن الطاقة في المفهوم الهندوسي هي الإله أو أحد تجليات الإله، ما هياش حاجة مثلا مادية أو حاجة موجية أو حاجة في الفيزياء، لا طبعا، ده أحد تجليات الإله في الهندوسية. وإنت في الهندوسية بتدخل هذه الطاقة، بتدخل هذا الإله جواك أثناء اليوجا أو المديتيشن أو كل هذه التطبيقات، لما بتعمل علاج بالريكي، لما بتعمل تنظيف للشكرات أو شحن للشكرات، فأنت بتدخل الإله في المعتقد الهندوسي بداخله. فمايكل ميرفي قدم هذه الوثنيات للغرب في باكج عصري وأخفى أصلها الهندوسي الوثني، ودي أخطر طريقة لنشر أي فكرة فاسدة.
هو لو قال لهم إن دي عقيدة الهندوس محدش هيعبره، لكن الفكرة إنك تضع الكفر في إطار يقبله المجتمع، يقولك هنا في العالم الإسلامي يقولك العلاج بالطاقة في القرآن، الشاكرا في القرآن، ففي زي مايكل ميرفي كتير في العالم الإسلامي. هذه الوثنيات الهندوسية لابد أن نعلم أنها قرابين للشيطان. كل تطبيقات العلاج بالطاقة، اليوجا، العلاج بالريكي، شحن الشاكرات وسحب الطاقة السلبية والأكسس بارز، كل هذه التطبيقات قرابين للشياطين. التعلق بطاقة خرافية سارية في الكون لها القدرة على الشفاء وعلى الرزق، وهذه الطاقة تجلب لك ما تريد، هذا قربان للشيطان، هذا تعلق بشيء من دون الله عز وجل. لكن بعد فترة هتختفي النشوة اللي انت فرحت بيها، وهيرجع الألم، وهتظهر وساوس كم من إنسان تعالج بالطاقة الحيوية وبعد دورات العلاج بالطاقة أصبح مريضا بالوسواس القهري في العقيدة، ما ده من أثار تسليم النفس للشيطان. كم من فتاة حضرت دورات العلاج بالطاقة وتظبيط المجال الطاقي وتغيرت نظرتها للدين 180 درجة، أصبحت لا تعبأ لا بالسنة ولا بحجابها، لم تعد تهتم بالصلاة، لم تعد تهتم إلا بمصالحها الشخصية. فده كله من لعب الشيطان بالإنسان في هذه الدورات. ده كتير ممن يعطي دورات في العلاج بالطاقة في العالم الإسلامي بدأ فهمهم للدين ينحرف، بدأ يتعمد إنكار السنة، بدأ يتعمد إسقاط هيبة السنة في القلب، بدأ يحرف ثوابت الشريعة، مدى كله من استخدام الشياطين لهم. في كم واحد دخل مدارس الاستشفاء الشرقية والثيتا هيلينج والهوليستيك هيلينج والطب الشعوري وأصيب بعدها بنوبات هلع، نوبات اكتئاب؟ للأسف هذا الموضوع خطير جدا، لازم نعرف مداخل الشيطان وكيف يفسد على الناس دينهم ودنياهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. المشكلة أن الشياطين في آخر الزمان هينتشروا بصورة أكبر ويفسدوا على الناس دينهم، والمصيبة أنهم هيدخلوا من مدخل ديني، هيعلبوا الهندوسية بتعليب إسلامي، هيحاولوا يقنعوك أن العلاج بالطاقة في القرآن والشاكرا في القرآن، اليوجا في القرآن وفتح العين الثالثة في القرآن، أي تحريف للدين، هيأسلموا الوثنيات عشان يفتنوا أكبر عدد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال سفيان الثوري: سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين يعلمون الناس، فيدخلون من خلال ذلك الأهواء المحدثة فيحلون لهم الحرام، هيحلوا حاجات محرمة ويشككونهم في الفضل والصبر والسنة، هيهاجم الأحاديث ويبطل فضل الصبر ويضخم الأنا، ويأمرونهم بالإقبال على الدنيا اللي هو النهاردة قوانين الاستحقاق وقوانين الجذب، والدنيا رأس كل خطيئة. فأخطر حاجة هو من يخرج النص الديني عن معناه، من يخرج النص الديني عن مراد الله منه حتى يوافق فكرة وثنية أو فكرة كفرية.
اعتقاد أن أنت بتصنع قدرك في قوانين الجذب، هذا قربان للشيطان. اعتقاد أن التخيل بيغير الواقع، هذا قربان للشيطان. دي كلها قرابين. اعتقاد بأن الكون بيتحرك عشان ينفذ ما تريد، قوانين الاستحقاق، قربان للشيطان. والشيطان بيخدم أي حد بيمارس أي ممارسة من هذه الممارسات، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ليه سلطان بقدر على اللي بيسمع كلامه عشان يزداد في إضلاله؟ عشان كده بتلاقي من يمارس اليوجا أو سحب الطاقة السلبية أو شحن الشاكرات أو علاج بالريكي، بتلاقي فعلا إن هم أثناء هذه الممارسات بيحس بنشوة، بالألم اللي عنده بيختفي وقتيا. من يمارس هذه الممارسات في الواقع هو بيكون ساحر ومسحور في نفس الوقت. الشخص بيقدم قربان اللي هي هذه الممارسات، فبيكون هو الساحر، وبيتم عمل السحر على جسده فبيكون هو المسحور، فهو ساحر ومسحور في نفس الوقت.
معنا أستاذة هوليستيك العائدة من المدارس الداخلية في الهند بعد ما درست أصول اليوجا وأصول العلاج بالطاقة، بعد ما دخلت الأشرم تعود لتخبرنا بوثنية هذه الممارسات. أستاذة هوليستيك، تنظيف الشاكرات وشحن الشاكرات هل يغير المعتقد؟
كل واحدة من هذه الشاكرات فيها تفاصيل كثيرة ولها هوية خاصة، فيها مليئة بالرموز، مليئة بالطلاسم السحرية، ولأنها طلاسم سحرية طبعا تؤثر على طريقة عمل الإنسان وطريقة تفكيره وحياته، تعمل بشكل رئيسي وأساسي على تغيير المعتقدات تماما وتبني معتقدات شيطانية. وطبعا هذا بنلاحظه كتير عند ممارسي الريكي، الأكسس بارز، الثيتا هيلينج، البرانيك هيلينج بوضوح شديد راح تلاحظوه، وهذا موجود الفيديوهات على أي بلاتفورم ممكن تلاحظوه هذا الشيء وتشوفوه.
كل تطبيقات العلاج بالطاقة بتلعب على تغيير المعتقد. ما انت قدمت نفسك قربان للشيطان، فبيبدأ الشيطان يلعب في ثوابت العقيدة في قلبك، يبدأ يلقي في عقلك الخواطر الفاسدة.
تخيل أن لديك شاكرات، وتخيل أن هناك طاقة ستدخل في هذه الشاكرات، وتخيل أن عندك عين ثالثة أساساً وأنا ستفتحها لهذه العين الثالثة. هذا كله تخيل وهلاوس وخواطر شيطانية يضعها الإنسان بنفسه، هو يذهب إلى هذه الممارسة ويفتح عقله لهذه الأمور الخرافية والخزعبلات التي لا أساس حقيقي لها، لا علميا ولا في ديننا الإسلامي موجود أساسا.
لكن السؤال هنا، هل الهندوس عارفين أن اللي بيحصل ده هو تحالف مع الشيطان، هو قرابين للشيطان؟
تعريف الإله والشيطان عندهم مختلف. هم عندما يقولون كلمة شيطان هم يعتقدون أنه هو إله شرير، فيجب التحالف معه لبلوغ هذا الوعي اللي راح يوصلوا له. أما إلههم فهو الشيطان عندنا، هم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. فلما نذهب بمعتقداتنا وما نحمله من مفاهيمنا الدينية لنطبق دين آخر، نقع في حفرة الشيطان الكبيرة فعليا.
تحالف مع الشيطان، لماذا لم يخبرنا المعالجون بالطاقة أن هذه التطبيقات هي تحالفات مع الشياطين؟ المشكلة أن اللي بيعالج ويتعالج بالطاقة الحيوية ينظر للآخر نظرة فوقية، بيحس أن هو وصل لدرجة من الوعي، درجة عالية جدا، فأنت لم تصل إلى ما وصل إليه من وعي، وفي الواقع هو بيضيع. هذا سلم نفسه للشيطان.
نعم، هذا حرفيا ما يحصل عندما يقومون بفتح العين الثالثة. هم يدعون أنهم بلغوا الوعي، لكن لو نظرنا إليهم راح نشوفهم غايبين عن الوعي، فقدين السيطرة على أنفسهم، يتصرفون أنا أعتذر كالحيوانات، ويقومون بأشياء كالمجانين، وهم هنا عايشين هم في هلاوسهم وخواطرهم الشيطانية التي بناها لهم الشيطان، و يعتقدوا انه هم خلاص نحن هذا الوعي اللي وصلنا له ونرى ما لا يراه غيرنا لانه فتحنا العين الثالثة، لانهم حرفيا فتحوا بوابات التواصل مع الشياطين. وعلى فكرة الشخص يلي بيقوم بفتح العين الثالثة يستطيع، كما قال سات جورو واللي هو اكبر معلمي اليوغا حول العالم حاليا، قال انك تستطيع التحكم بتصرفاتك بخلال مسيرتك في فتح وتنظيف الشاكرات، لكن عندما تصل إلى العين الثالثة أنت لن تستطيع التحكم بأي شيء، ستفقد السيطرة الحقيقية على إرادتك بالتحكم بذاتك. فهذا شيء مهم يجب أن نلاحظه، أنه كيف أنا بدي أبلغ وعي وفي نفس الوقت أنا ما عندي القدرة على التحكم بتصرفاتي وأدائي وانفعالاتي.
بيصل الممارس للطاقة الحيوية في مرحلة معينة إلى درجة عدم السيطرة على تفكيره، على أحاسيسه، والمسكين بيظن إن هو وصل لمرحلة من الوعي لم تصل لها أنت، أصبح أسيرا للشيطان. لكن في نقطة عجيبة كانت دايما تلفت انتباهي وأنا صغير، وهي التعبان اللي بيلف حول الكأس أعلى الصيدليات. يعني المفروض بعقل الطفل الصغير إن التعبان سام، فكيف تجعله رمزا للدواء؟ لم أكن أفهم هذا الموضوع، ومع الوقت قلت لعل هذا الثعبان فيه سم وفيه ترياق وعشان كده أصبح رمزا للدواء. حتى قرأت في علوم العلاج بالطاقة وفي وثنيات الأرض واكتشفت السر. الثعبان هذا هو ثعبان الكونداليني. ثعبان الكونداليني هو رمز الشيطان، شيطان بيتم استحضاره بطقوس معينة في وثنيات الأرض، وهذا الشيطان يعطي طاقة شافية تؤدي للخلود. وكل ممارسات العلاج بالطاقة بيكون هدفها إن هي تشحن الطاقة بداخلك، طبعا بين قوسين الطاقة الخرافية الوهمية اللي هي الشيطان أصلا، فبيكون هدفها إدخال الشيطان في جسدك. وفي مرحلة معينة من العلاج بالطاقة، كما يتفق على هذا كل من يعالج بالطاقة الحيوية، أنك في مرحلة معينة هتوصل للإحساس بأن هناك ثعبانا يلتف حول العمود الفقري الخاص بك، فهذا الثعبان يسمونه طاقة الكونداليني، ثعبان الكونداليني. طبعا الطلبة في كليات الصيدلة بيدرسوا أن هذا الثعبان رمز لأحد آلهة اليونان القديمة. لو رجعت لهذه القصة هتجد أن هي نفسها نفس الأساس الوثني الهندوسي، نفس القصة. هذا الإله الوثني اليوناني بيمنح أيضا طاقة الخلود، فكل الوثنيات بتعتمد على استحضار الشيطان وأن هذا الشيطان سيمنحك طاقة الخلود. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فطاقة الكونداليني، ثعبان الكونداليني، كلها وثنيات مرتبطة بالشياطين. ونفس الفكرة تلاقيها في الحضارة الوثنية المصرية القديمة، ما الشيطان شغال مع الكل. لكن صراحة المحزن أن هذه الأفكار الوثنية السخيفة، هذه الزبالات الوثنية، ما زالت رمزا يستخدم حتى الآن، رمز للشفاء أعلى الصيدليات.
خلال دراستي للكونداليني يوغا في الهند أيام قبل معرفتي بحقيقتها، كانت من أهم المحاضرات اللي احنا كنا المفروض أنه نتعلمها هي علاقة هذا الثعبان بين الحضارة الهندوسية والحضارة المصرية القديمة والحضارة الإغريقية، وأنه كيف جميعها كانت تستخدم رمز الثعبان لبلوغ هذا الوعي اللي هم بيدعوه. طبعا رمز الثعبان وكلاتنا بنعرف أنه هو أول شيء هو رمز مجازي بيستخدم بهذه الطريقة، لكن للتعبير عن الشيطان إلههم. هذا هو الثعبان، هو لما بنرجع باللغات القديمة وبنفهم شو ماذا يقصد بكلمة ثعبان، راح نلاقي انه هو يقصد به كل ما يأتي من العالم السفلي ليسيطر على الانسان لبعدها يحصل الى الصحة والرفاهية والحياة الخالدة الابدية.
سبحان الله، نفس إغراء الشيطان عبر الزمن، هو في كل ديانة وثنية. بصراحة المفروض تكون في إعادة نظر للرموز الوثنية المستعملة في حياتنا، ننتبه لهذه الرموز ونكشف هذه الرموز ونزيل هذه الرموز. هذه رموز وثنيات قديمة. إن شاء الله في حلقات قادمة نلقي الضوء على مزيد من الوثنيات التي أدخلها الشياطين في بلادنا. نلتقي على خير، والسلام عليكم.
لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان، زيف وطلاسم وتقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان، والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان. كم تاهت في الغي قلوب، فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان.